بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، ما بقي عن شهر رمضان إلا أيام معدودة، ومن أعظم ما يستعد به المسلم لشهر رمضان أن يتدبر القرآن الكريم، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن. ورأيت في هذه الأيام في هذا العام، عام 43,400 للهجرة، من باب الاستعداد لهذا الشهر أن نتذاكر تذاكرا إجماليا في أسماء سور القرآن الكريم وما اشتملت عليه من إشارات تدل على مضمون السورة وموضوعها. ففي هذه الأيام المعدودة، مهما فسرنا وتدبرنا القرآن فلا يمكن أن نمر على شيء من تفسير سوره إلا القليل، لكن هذه طريقة وجيزة ولمحات سريعة نتأمل مع أسماء السور، ولماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم، وهذا لا شك أن له علاقة بمقصود السورة. والمسلم إذا انفتح له هذا الباب، عرفت موضوع السورة والعنوان ومناسبة العنوان للموضوع، استطعت بعد ذلك بإذن الله أن تربط بين ما يذكر في السورة من آيات وهذا الموضوع، وهذا يفيد جدا في تدبر القرآن الكريم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذه المجالس لما يحب ويرضى. وهذه خواطر سريعة في الحقيقة، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يحبب إلينا كلامه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبالنسبة لأسماء سور القرآن، فالذي عليه جماهير العلماء أن أسماء سور القرآن توقيفية، يعني سميت من عند الله وأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الأسماء المعروفة المشهورة، وهذا تدل عليه أحاديث كثيرة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن هو الذي سمى هذه السورة سورة الفاتحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فهو الذي سماها سورة البقرة وسورة آل عمران. وهكذا في أحاديث كثيرة وآثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون السور بأسمائها. وهناك أسماء اجتهادية، يعني وضعها العلماء بالنظر إلى مقصود السورة، مثلا كما سمى بعضهم سورة النحل بسورة النعم، وهكذا في أسماء كثيرة لسور القرآن. وهذا الباب في الحقيقة من الأبواب اللطيفة في علوم القرآن، لأن الاسم يدل على المسمى. أنت ما تضع عنوانا لكتاب أو لمقالة أو لقصة إلا لمناسبة هذا الاسم لموضوع القصة أو الكتاب. وفي كتابات أهل الدنيا تجد أنهم يعتنون باختيار العنوان، لأن العنوان هو الذي يجذب القارئ لقراءة مضمون هذا الكلام، فلا بد أن يكون العنوان مشوقا، يكون العنوان ليس بصريح فيجعل السامع أو الناظر إلى العنوان يتعجب ويتفكر هذا العنوان ما دلالته. فهكذا سور القرآن الكريم تجد في أسماء السور رموزا وإشارات لما تتضمنه السورة من مقاصد ومعاني. وهذا من حكمة الله تعالى ولطفه، والله أعلم. ونبدأ على بركة الله تعالى وتوفيقه، ولعلنا نكتفي بالأسماء المشهورة للسور كما في المصحف. فأول سورة هكذا تسمى سورة الفاتحة، فانظر إلى جمال هذا الافتتاح، الفاتحة. وفاتحة الشيء لا بد أن تكون مشتملة على خلاصة ما يذكر في هذا الكتاب، وفاتحة الشيء لا بد أن تكون أعظم ما في هذا الكتاب، وأقوى ما في هذا الكتاب، وأجمع ما في هذا الكتاب. وهكذا سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة مقصودها هو المقصود الأعظم للقرآن الكريم، بل هو مقصود الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورة الفاتحة مقصودها تحقيق العبودية لله بمناجاة الله والتحبب إليه بذكر أسمائه والثناء عليه وسؤال الهداية والافتقار إليه جل وعلا. فاشتملت على التوحيد ومعرفة الله تعالى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم تأمل في سرها ومقصودها، إياك نعبد وإياك نستعين. فكلما قرأت سورة الفاتحة تزداد عبودية لله واستعانة بالله، ثم تستعين بالله على أعظم شيء في هذه الدنيا، اهدنا الصراط المستقيم، هو طريق العبودية. وهذا الصراط المستقيم يشمل كل دين الإسلام، فاشتملت على التوحيد في بدايتها، واشتملت على الشريعة والأحكام في قول اهدنا الصراط المستقيم. وهذا المقصد الثاني في القرآن، بيان الأحكام والشريعة بعد بيان التوحيد. ثم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا ما يتعلق بالجزاء، فأنعم الله تعالى على من سلك هذا الصراط في الدنيا والآخرة، ومن خالف هذا الصراط باء بالغضب والضلال. هذا هو مقصود الجزاء. ويدخل في هذا كل الآيات المتعلقة بالجزاء، مثل قصص الأنبياء، لأن فيها بيان جزاء الله تعالى للمؤمنين وجزاء الله للكافرين، وآيات القيامة والجنة والنار كلها من باب الجزاء. فتلاحظ أن الفاتحة حقا على اسمها الفاتحة اشتملت على مقاصد القرآن ومجامع معانيه، ولهذا سميت أيضا بأم القرآن، لأن معاني القرآن ترجع إليها. ثم جاءت سورة البقرة وسميت البقرة، تأمل لماذا؟ سورة البقرة سورة استسلام ودعوة إلى الإيمان، وهذا هو حقيقة هذا الدين، حقيقة هذا الصراط المستقيم، بالإيمان بالله والاستسلام له جل وعلا. ولهذا سميت بهذا الاسم. لماذا؟ لأنه في قصة البقرة ظهر تعنت اليهود وعدم استسلامهم وعدم إيمانهم، لما قال لهم موسى إذا أردتم أن تعرفوا القتيل، أن تعرفوا القاتل الذي قتل هذا القتيل، اذبحوا بقرة. الذي عنده إيمان، إيمان بالغيب، سيصدق. الذي عنده تسليم، استسلام لأمر الله، سيمتثل. لكن هؤلاء ما عندهم لا إيمان ولا استسلام، فأخذوا يتعنتون، أتتخذنا هزوا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، فما استسلموا. فسميت السورة باسم البقرة، هذا الاسم فيه إشارة إلى الاستسلام لله وترك العناد والتعنت مع أحكام الله وأوامره. ولهذا تأمل كيف افتتحت بالإيمان، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أيضا هذا من الاستسلام، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. واختتمت بهذا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، وذكر الله أركان الإيمان، ثم ذكر الاستسلام وقالوا سمعنا وأطعنا، وشرحت شرائع الدين، شرائع الإسلام في هذه السورة. ثم تأتي سورة آل عمران، وتأمل سورة البقرة فيها دعوة لليهود للاستسلام، لأن اليهود يعلمون لكنهم لا يعملون ولا يستسلمون. فجاءت دعوتهم في سورة البقرة. سورة آل عمران تكمل سورة البقرة، فجاءت لتدعو النصارى، والنصارى عندهم رهبانية وتعبد لكن على جهالة على ضلال. فسورة البقرة كانت خطابا للمغضوب عليهم، وسورة النصارى كانت خطابا للضالين النصارى. ولذلك تأمل، سميت بسورة آل عمران، فيها تكشف شبهة النصارى أن عيسى ابن الله، فاقتلعت هذه الشبهة من جذورها. ذكرت لنا في هذه السورة، هذه السورة ذكرت لنا بيت آل عمران، آل عمران زوجته حنة، ورزقهم الله تعالى بنتا مريم، ثم رزق الله مريم بعيسى. إذن هذه يعني السورة كشفت لنا عن حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام، من أي بيت هو. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ليس بإله ولا بابن الإله. فسميت بهذا الاسم، ففيه كشف لشبهة النصارى. وكذلك السورة فيها تثبيت للمؤمنين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وفيها تقرير التوحيد، لأن دفع شبهة النصارى أن عيسى ابن الله هذا معناه أن الله هو المعبود الحق، لهذا قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك ثبتت المؤمنين، لأن كشف الشبهات فيه تثبيت للقلوب، إذا زالت الشبهات رسخ الإيمان في القلب. وكذلك دفعت أيضا عن المؤمنين الوهن الذي أصابهم في غزوة أحد في الهزيمة، فجاءت آيات طويلة في سورة آل عمران تدفع وهن الهزيمة عن القلوب، أيضا هذا فيه تثبيت. فالسورة سورة تثبيت بكشف الشبهات، وأيضا كشف شبهة الهزيمة يوم أحد، فتطمئن القلوب بالإيمان وتثبت على الإيمان. ولذلك والله أعلم هذا الاسم آل عمران أيضا، يعني تأمل كيف سميت بهذا الاسم آل عمران، يعني بيت هذا الرجل الصالح من بني إسرائيل، ومن نسله مريم، ومن نسله عيسى عليه الصلاة والسلام، أنبياء وصالحين. والذي يجعل الإنسان، أو الذي كان سبب الهزيمة، ما سبب الهزيمة وسر الهزيمة في غزوة أحد؟ هو حب الدنيا، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. وهذا البيت بيت زهد، بيت بعد عن الدنيا، كما كانت مريم تنعزل، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فكانت تعتزل في محرابه وتتعبد لله. والله تعالى سمى يحيى، وصفه بأنه حصور، يعني بعيد عن الدنيا والشهوات وشهوة النساء، فكأن هذا الاسم أيضا فيه إشارة إلى هذا المعنى، والله أعلم. ثم تأتي سورة النساء تكمل الأحكام التي تتعلق بالنساء والضعفة وبيان حقوقهم، لأن هذا ما جاء تفصيله في سورة البقرة، فجاء تكميل بيان الأحكام في سورة النساء فيما يتعلق بالنساء والضعفة من اليتامى والنساء. وظهر فيها عدل الله تعالى ورحمته، فكانوا يظلمون النساء ويأكلون أموالهن، لا يعطونها ميراثها ولا يعطونها مهرها، فجاءت سورة النساء على اسمها واضحة تقرر حقوق الضعف من النساء واليتامى، وهذا من تمام عدل الله تعالى ورحمته. فهكذا يعني سورة النساء. ثم تأتي بعدها سورة المائدة، يسمونها سورة التكميل، لأنها كملت الشرائع في أول القرآن الكريم، بقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها مدنية، وكملت بها شرائع الدين، ولذلك كثرت الشرائع في سورة المائدة. وقال الله تعالى فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وذكر الله تعالى فيها كثيرا من الشرائع والأحكام، حد السرقة، حد الحرابة، تحريم الخمر، التحريم النهائي، وهكذا أحكام كثيرة. ولذلك قال في بدايتها: الذين أمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. ما دام أن الله تعالى كمل لنا الدين، إذن ما بقي منا إلا أن نفي بهذا العقد والعهد بيننا وبين الله تعالى. ولذلك سميت بسورة المائدة، لأن أصحاب المائدة عاهدوا عيسى أنك تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء فحتى نزداد إيمانا وتطمئن قلوبنا. فهذا إذن عقد عظيم، ميثاق جليل بينهم وبين الله، أن هذه آية خارقة، آية عظيمة. وبالفعل دعا عيسى ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا، فنزلت المائدة تحملها الملائكة فيها من أصناف الطعام من الجنة. تخيل ينزل هذا على أهل الدنيا أو من الملكوت الأعلى، شيء عظيم وباهر. ثم نعم آمن كثير منهم، لكن بعضهم خان وكفر. انظر إلى التعنت الموجود عند بعض بني إسرائيل. ولذلك الله تعالى قال: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذه القصة فيها أعظم زاجر لعدم الوفاء بالعقود. ومقصود السورة كما عرفنا الوفاء بالعقود، لأن الله كمل لنا الدين. جاءت هذه التسمية للإشارة إلى الزجر. الزجر في هذه القصة الزجر لمن لا يفي بالعقد بينه وبين الله جل جلاله. ثم تأمل، بعد أن انتهت السور المدنية جاءت سورة مكية، سورة الأنعام. يعني تم مقصد عظيم هنا من بيان الأحكام الشرعية، وكمل هذا المقصد. فرجعت السور تبين أعظم مقاصد القرآن وهو توحيد الله. وذلك سورة الأنعام عندما تقرأها كلها براهين التوحيد، براهين التوحيد. من أول آية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال في بدايتها: وهو الله، يعني المعبود، في السماوات وفي الأرض، يعبد أهل السماء ويعبد أهل الأرض. فالسورة مليئة بالأحكام، مليئة ببراهين التوحيد. ومهما كثرت البراهين فالله تعالى هو الذي يهدي من يشاء. ولذلك أيضا برز فيها موضوع مشيئة الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لكن تأمل كيف سميت بسورة الأنعام. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة جهالات المشركين فيما يتعلق ببهيمة الأنعام، لأنهم أشركوا بالله فيما يتعلق ببهيمة الأنعام، ذبحوها لغير الله، ويذكرون اسم الآلهة الباطلة عليها وما أهل به لغير الله، ويحرمون منها ما شاءوا ويحللون منها ما شاءوا. فظهر قبح شركهم في بهيمة الأنعام في مثال واقعي في الحياة. وكأن أيضا هذا دليل على بطلان الشرك. يعني انظر إلى نتيجة الشرك كيف تصنع بالإنسان، تجعله يتخبط في تحريم الحلال، في تحريم الحلال وتحليل الحرام، والجحد بنعمة الله تعالى كما في بهيمة الأنعام، وأن يعني تذبح لغير الله ويتقرب بها إلى غير الله. هذا نموذج عملي واقعي في قبح الشرك، وهذا دليل على بطلان الشرك. وأيضا في هذا الاسم إشارة إلى أنه ينبغي تحقيق التوحيد في كل شؤون الحياة، حتى فيما يتعلق ببهيمة الأنعام، حتى بالبهيمة التي تأكلها وتشرب من لبنها وتركب عليها تسافر عليها وتصنع من جلودها وأوبارها وأشعارها اللباس والخيام والبيوت، حتى هذه النعمة لا بد أن تحقق فيها توحيد الله تعالى. أيضا هذا فيه إشارة جميلة لهذا، والله أعلم. ثم تأتي سورة الأعراف التي بعد أن تبينت البراهين في سورة الأنعام، إذن ما بقي إلا أن نتبع الحق. ولهذا قال الله تعالى في بدايتها: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهذه السورة سورة اتباع الحق، تأمر باتباع الحق والتحذير من الكبر الذي يجعل الإنسان يبتعد عن الحق ولا يريد الحق. لذلك تأمل سبحان الله في خاتمتها كيف الله تعالى قال في آخر آية فيها: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فذكر في وصف الملائكة أنهم لا يستكبرون وأنهم يسجدون، وهذا فيه بيان يعني عبوديتهم وعدم تكبرهم. وهكذا تأمل في قصة الأعراف الذين استوت حسناتهم سيئاتهم، فوقفوا على الجدار الذي بين الجنة والنار ثم أدخلهم الله الجنة. تأمل ما الذي برز في كلامهم: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهل النار قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يعني إيش نفعكم الكبر؟ ما نفعكم الكبر شيئا لما خالفتم الحق، ما اتبعتم الحق. فكأن هذا هو المدار، مدار السورة: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هذه موعظة أصحاب الأعراف لأهل النار وتوبيخ أصحاب الأعراف لأهل النار. ثم الله يقول لأهل النار: أهؤلاء، يعني هؤلاء يا أهل النار، ويشير إلى أهل الأعراف، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، تقسمون أن أهل الأعراف لن يدخلوا الجنة. قال الله تعالى: أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وأيضا في هذا الاسم إشارة إلى أن الإنسان ينبغي عليه أن يخلص في اتباع الحق ولا يتردد ولا يتذبذب، كما تردد أصحاب الأعراف وكانوا تارة مع الطاعات والحسنات وتارة مع السيئات، تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء، لكنهم كانوا مسلمين، لكنهم هكذا استوت حسناتهم وسيئاتهم. أما الذي يتبع الحق اتباعا خالصا، هذا ترجع حسناته على سيئاته فيفوز ابتداء أن يدخل الجنة. فأيضا هذا الاسم يعني والله أعلم يزيد في تقرير اتباع الحق وعدم التردد فيه والتحذير من الكبر. وجاء فيها ذكر الكثير من قصص الأنبياء، أيضا هذه السورة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتناسب مع اتباع الحق. الله تعالى يأمر الناس باتباع الحق: لكن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فيسلي رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبل، وكيف أن الأقوام تجرأوا على أنبيائهم وهم صفوة الله من خلقه فتكبروا عليهم. ولذلك تأمل مثلا قالوا لنوح: إنا لنراك في ضلالة، أو إنا لنراك في ضلال مبين. وقالوا لهود: إنا لنراك في سفاهة. انظر إلى الكبر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهكذا يعني هذه السورة العظيمة سورة الأعراف. لعل الوقت أدركنا. طيب نكمل إن شاء الله غدا فيما يتيسر من أسماء سور القرآن ودلالاتها، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.